أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المد.
نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول. فعاصم فبعده ابن عامر، مع الكسائي فأبو عمرو حري. وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، ولكن خلفهم في المنفصل.
طيب، أيضا هذا قضية المد. أيضا لو رجعنا إلى مثل كتاب السبوين سنجد أن الإشارة إلى المد وتمكين الألف إذا جاء بعدها، تمكين الألف إذا جاء بعدها سكون أو جاء بعدها همز، موجود عند العرب. لكن ما الذي يتميز به القرآن؟ قضية إيش؟ المقادير. يعني قراءة القرآن تتميز بالمقادير، لكن ثبوت المد كقضية عربية موجود. يعني الآن لو قلنا الآن المد ما كان عندنا في، يعني نفترض افتراضا ما كان عندنا مثلا القرآن وعندنا لغة العرب منقولة بدون القرآن، هل سنثبت عندهم المد أو ما نثبته؟ نثبته، لأنهم يمكنون الألف إذا جاء بعد همز أو سكون. طيب، هذا التمكين الآن منهم لو أيضا سألنا نحويا يقرأ هذا الموضوع في الصوتيات وقلنا له لما نمد كيف نمد؟ ما مقدار المد؟ ما عنده مقادير. يعني ضبط المقادير هذا شغل من؟ أو عمل القراء. يعني ضبط المقادير عمل القراء. فإذا أصل المد، أصل المد من كلام العرب، يعني من أصول العرب، ولكن المقادير من عمل إيش؟ القراء. لما نقول من عمل القراء أيضا ليس أن القراء جاءوا بها من أنفسهم، لا، في التلقي وهم يتلقون، التابعي يتلقى عن الصحابي، ثم تابع التابعي عن التابعي، وتابع تابع التابعي عن تابع التابعي، وهكذا. فبدأوا يضبطون هذه المقادير كلهم، كل القراء، وكما يقول الجزري في متواتر القراءات وشاذها، كل القراء متفقون على أن المد المتصل يزاد عن المد الطبيعي، يزاد عن المد الطبيعي، والذي يبدأ بثلاث حركات ويصل إلى ست، ولا يعرف في عرف القراء أكثر من الست، يعني الست هي آخر حد. ولهم في ضبطها طرائق متعددة، يعني في ضبط المقدار طرائق متعددة ومعروفة. فإذا المقصد من ذلك أن نعرف أيضا ميزة القراء في هذا المجال. أي قضية مرتبطة بالعربية يحكيها علماء النحو والصرف حكاية عن العرب، وتأتينا عند علماء القراءة مضبوطة بماذا؟ بالمشافهة، مضبوطة بالمشافهة. ارجع إلى كلام سيبويه في باب الإدغام، تجد أنه حكى الإظهار، يتكلم عن الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، يتكلم عنها ويذكرها كأحكام للألفاظ العربية. ويأتي لما يأتي بألفاظ يريد أن يبين كيف تقلب العرب النون إذا جاءت بعدها إيش؟ الباء. يقول مثل قولهم في مثل قولهم في عنبر، عنبر، ويكتبها هكذا. إذن الآن أصل الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب أصله من عمل إيش؟ من عمل العرب، يعني هذا طريقة العرب. لكن ما فيه غنة وما ليس فيه غنة، ومقدار الغنة، ما فيه غنة وما ليس فيه غنة أيضا موجود عند العرب، لكن مقدار الغنة هذا من عمل من؟ القراء. يعني إذا ضبط المقادير قاعدة، ضبط المقادير هو من عمل القراء. والقراء أيضا لما ضبطوا المقادير كانوا يضبطون بناء على ما يتلقون من أشياخهم جيل بعد جيل، كيف تلقى هؤلاء عن من قبلهم، كيف تلقوا عن من قبلهم، ثم ضبطوا هذه المقادير. واضح الفكرة فيها؟ وهذا يعني أنا أقول لكم لماذا، لأن بعض من يتكلم في علم التجويد يغيب عنه أن جزء كبير جدا من علم التجويد أصلا مرتبط بعربية الألفاظ قبل أن يكون مرتبط بكونه قرآن مقروء بطريقة معينة. فنحن إذا أثبتنا له على الأقل عربية الألفاظ قلنا أصلا هذا العرب عارفينه قبل ويتعاملون به قبل، ليس جديدا، فتخف عنده وطأة النظر إلى علم التجويد والظن أن علم التجويد علم لا يؤبنه، أو علم فيه تكلف، أو ما أي علم لا يخلو من تكلف، أي علم من عندنا لا يخلو من تكلف. ستجد أن المتكلفين في كثير من العلوم، فإذا التكلف لا يعني أن هذا العلم ليس له أصل، فهذا أيضا ينتبه لها فيما يتعلق بقضية المدود. طيب المقادير اللي ذكرها والخلاف بينهم وأطول المد عند بعضهم وأقصر عند بعضهم وما الذي اتفقوا عليه من الخلاف فيه، كل هذا محل كتب القراءات والتجويد، يعني كتب القراءات والتجويد. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس تخفيف الهمز.
نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء.
أيضا قضية تخفيف الهمز ويتعلق بها كما تلاحظون هي كلها من كتب يرجع فيها إلى كتب القراءات. قد أفلح قد أفلح، هذه قضية قرائية، يعني النقل هذا قضية قرائية. وما ذكروا أيضا مما يتعلق بقضية الإبدال والتسهيل، يعني بين حرفين بين حركتين أو بين حرفين، كل هذا راجع إلى كتب القراءة. وبسطه في كتب علوم القرآن أو إدخاله في علوم القرآن يعني فيه كلام سنذكره إن شاء الله في نهاية المبحث الأخير فيما يتعلق بالأداء اللي هو النوع السادس. نعم
أحسن الله. النوع السادس الإدغام.
في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما.
أي نعم الإدغام، لو نحن أردنا أن نأخذ علم باب الإدغام باب الإدغام سنجد أن المكتوب مختصر عن باب الإدغام الطويل جدا في كتب القراء وفي كتب التجويد. الإدغام كما قال هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين، يعني عشان يدخل فيه الإدغام التماثل وإدغام إيش التجانس وإدغام التقارب. وذكر قال فهذه أربعة أقسام، ولم يدغم أبو عمرو في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. طيب وأظهر ما عداهما، لم يدغم هذه الموطنين وأظهر ما عداهم مثل جباههم ووجوههم. أما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن مثل فلا يحزنك كفرهم، ليسمى الإدغام الكبير. الإدغام إيش الكبير. أيضا باب الإدغام كما تلاحظون المسألة فيه طويلة جدا. لما نرجع نفس القضية تأصيله، هل الإدغام من حيث إدغام بغض النظر عن غنة وغير غنة، هل أصله عربي مرتبط باللفظ العربي أو لا؟ نعم، وإلى اليوم ستجد من يدغم المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين في اللهجات الدائرة عند العرب في جميع مناطقهم. منهم من يدغم هذه، منهم من يدغم هذه، منهم من يفك الذي يدغمه فلان، يعني القبيلة الفلانية تفكه القبيلة الأخرى وهكذا. طيب نختم الآن هنا ما يتعلق بالأداء. الآن فيما يتعلق بالأداء مما ذكره ننظر الآن إلى ما يتعلق بالأداء. هل له أثر الذي يتعلق بالأداء، هل له أثر في المعنى؟ الآن عندنا الوقف والابتداء بأنواعه المذكورة، وعندنا الإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. الوقف والابتداء اللي هو بتقسيم الوقف التام والكافي والحسن. طيب الآن أنت تقف لفهمك للمعنى أو تفهم المعنى من خلال الوقف؟ تقف ثم يتبين المعنى، يعني أيهما الأسبق، المعنى أو الوقف؟ المعنى. إذن الآن صار الوقف أثر من آثار إيش؟ فإذن علاقته بالمعنى من هذه الجهة، أن الوقف أثر من آثار المعنى، يعني أنا أفهم المعنى ثم إيش؟ أقف. أفهم المعنى ثم أقف. فإذا أنا لا أستملح وقفا فأقف مثل ما يصنع بعض قراء عصرنا اليوم في المحاريب، يعني ما أنا أستملح وقفا فأقف وأنا لا أدري كيف يتركب المعنى. لا، أول شيء أفهم المعنى، فإذا فهمت المعنى ورأيت أن المعنى صوابا هناك أقف. وطبعا له ضوابط ليس هذا محله، لكن المقصود أن الوقف للتام والكافي والحسن وما له علاقة به للنوع هذه اللي قلنا وقوف المغاربة أو وقوف السجواندي، هذه أثر من آثار إيش؟ المعنى. فالمعنى هو الأصل والوقف تبع له، والوقف تبع له، فهذا لابد أن يعلم. يعني بعض القراء، أنا سأذكر مثالا واحدا دائما أذكره لوضوحه، يعني بعض القراء كما قلت لكم يستملح وقفا أو يستملح ابتداء ولا ينظر إلى المعنى ولا إلى النظم إطلاقا. واحد أذكره سمعته يقرأ يعني صلى بنا المغرب فقرأ ذو العرش المجيد، طبعا صوته ما شاء الله يعني من ناحية الصوت والتجويد لا كلام فيه، لكن الكلام هنا في الوقف هذا، قال ذو العرش المجيد ثم يعني مترنم، ثم قال المجيد فعال لما يريد. كن زي من هو المبرد، قال لو قرأ أحد من قراءة حمزة والأرحامي لا يعني تهبطت نعلي وقطعت الصلاة. يعني الآن لو نحن تأملنا هذا الوقف يكثر الآن يعني عند بعض القراء مثل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب في نظري خطأ. لماذا؟ لأنه الآن أنت لما تركب المعاني، تركب المعاني، لما قلت ذو العرش المجيد جملة تامة، فعال لما يريد جملة تامة ثانية مستقلة ما لها علاقة بالذي قبلها. لما تقول ذو العرش المجيد ثم تبدأ تقول المجيد فعال لما يريد، أنت كسرت النظم والنحو كله، لأن فعال هذه مبتدأ وليست خبرا. بناء على قراءتك سيكون إيش الفعال؟ خبر لماذا؟ للمجيد، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فعال لما يريد، فإذا أنت جعلتها خبر لهذا الظاهر. هذه واحدة. الثانية، بناء على هذا الوجه الآن الجملة الأولى ستكون ناقصة. لماذا؟ لا يكفي أن تقول أنا قرأتها، لأنه تبقى ذو العرش معلقة على الوجه الثاني عندك، ذو العرش ما زالت معلقة على الوجه الثاني عندك ناقصة، فإذا فيه جملة من الأخطاء المتركبة بهذا. فهذا من استملاحات الأوقاف التي تخالف نظم القرآن العربي، خصوصا فيما يتعلق بترتيب الكلام، يعني النحو اللي تكلم عنه عبد القاهر الجرجاني لما تكلم عن نظرية النظم المرتبط بالنحو. يعني هذا ذو العرش المجيد جملة مستقلة، فعال لما يريد جملة مستقلة لا علاقة لها بها. فلما تدخل هذه في هذه بهذه الطريقة تكون أنت كسرت النظم العربي وليس هو ما أنزله الله بهذا الأسلوب. واضح الفكرة هذه؟ وأنا أقول أنه هذا فيه خطورة كبيرة، وقيسوا على هذا غير من الأمثلة كثير جدا يقع مثل هذا الأسلوب، يعني أسلوب. أما عند أوقاف أخرى يعني مستملحة كثيرة جدا وفيها إشكالات فليس مقامها، لكن دائما انتبهوا ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف، ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف، ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف. لأن الآن حينما نأتي إلى صحة الوقف هذا إحنا نرجع إلى التفسير، صرنا مفسرين، يعني أي واحد يقف هو يفسر، يعني هو صار عالم بالتفسير. يعني مثلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله، بعضهم يقرأ هكذا ليس كذلك؟ اسمعها أحيانا في الإذاعة يقرأ هكذا. أنت الآن جعلت عليكم هي بداية إيش الجملة، يعني كأنه معنى إلزم، مع أن المفسرين لما فسروا هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يتفقون كل المفسرين متفقون على أن عليكم مرتبطة بماذا؟ أتلوا ما حرم ربكم عليكم. صحة هذا المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ثم نقطتين فوق بعض، إذا أردنا أن نستخدم أسلوب يعني اللي هو الإملاء الحديث هذا عندنا، نقول عليكم ألا تشركوا بالله معنى مستقيم لكنه ليس هو الصحيح، يعني كمعنى ما في إشكال لكن ليس هو الصحيح، ليس هو الصحيح. فلذا الإغراب في مثل هذه الأوقاف، الإغراب في مثل هذه الأوقاف من الأشياء التي نجدها عند بعض القراء. ولكن أنا أقول إن استملاح الوقف حتى لو كان له وجه ليس هو الذي يقودنا إلى مثل هذه الأوقاف، وإنما نحن ملتزمون وملزمون بالمعنى من جهة وبتفسير المفسرين من جهة أخرى، وكيف فهموا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كيف فهموا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مرتبط من أهم الروابط التي يجب أن ننتبه لها. علم النحو كما قلت لكم قبل قليل مثل المثال اللي قبله أيضا من الأمور التي هي أساسات كسر علم النحو، يدل على خطأ الوقف أو خطأ الابتداء. هذا بعض ما يتعلق بموضوع الوقف، إنه له أثر فقط في المعنى، أما ما عدا ذلك فكلها كما تلاحظون هي في علم القراءة، في علم القراءة. أيضا الآن لما نأتي إلى علوم القرآن، في علوم القرآن هل نحن بحاجة إلى هذا التفكيك؟ في علوم الأداء نأخذ علوم الأداء المد الإدغام والإمالة إلى آخره، لأنه أقول هذه ليست هي فقط علوم القراءة، هناك إيش؟ علوم أخرى ومحلها كتب إيش؟ القراءات والتجويد، وليس كتب علوم القرآن. فإذا يلحظ ملحظ ثاني، أن إدخال هذه التفاصيل في كتاب علوم القرآن فيه نظر، والسيوطي رحمه الله تعالى قد أدخلها في هذه الرسالة وأدخلها في التعبير قبل، وأبقاها أيضا في الإتقان والصواب في نظري أن هذه إن ذكرت فإنما يشار إليها على أنها علوم الأداء، وبإيجاز تنبيه على أن علوم الأداء هي من علوم القرآن، ولكنها تؤخذ في كتب القراءات والتجويد بهذه التفاصيل، وإنما نأخذ نحن ما هي علوم الأداء، علوم الأداء كذا وكذا 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 فقط، أما بالتفاصيل هذه محلها هو كتب القراءات. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية هذه الأنواع، وكما تلاحظون كلها لا علاقة لها أو لا أثر لها بالمعنى من قريب أو من بعيد، إلا أشياء قليلة جدا مثل ويكأن، لكنها لا تؤثر أن نقول أن علم الفصل والوصل أنه يلزم أن يكون له إيش أثر في المعنى.